بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: تحت باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين، وأن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. هذا الحديث فيه أن الميزان للشخص والمكانة عند الله عز وجل ليست عائدة إلى نظارة الوجه وطول القامة وامتلاء البدن أو كثرة المال أو غير ذلك، كما في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فيأتي الرجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، يأتي الرجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، أي لا وزن له. وهذا فيه أن ميزانا ينصب يوم القيامة، وهذا الميزان لا يوزن فيه الأعمال فقط، بل يوزن فيه الأعمال والصحائف والأشخاص. ولهذا في الحديث لما كان ابن مسعود رضي الله عنه يجني من شجر الأراك فهبت ريح فكشفت عن ساقي فضحك بعض الصحابة رضي الله عنهم من حموشة ساقي، أي نحولتها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتضحكون من حموشة ساقي؟ إنها يوم القيامة في الميزان أثقل من جبل أحد. إنها يوم القيامة في الميزان أثقل من جبل أحد. إذن الشخص يوزن، الأشخاص يوزنون، وأثر الوزن ثقلا وخفة ليس عائدا إلى الجسم من حيث ضعفه وقوته. هذا رجل الآن في هذا الحديث سمين وعظيم، ولا يزن يوم القيامة جناح بعوضة. وعبد الله بن مسعود ساقه نحيلة جدا، وهي في الميزان أثقل من جبل أحد، وهي في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. ففيه أن العبرة بالتقوى والعمل، في أن العبرة بالتقوى بالعمل ليست بالصورة الظاهرة ولا الهيئة الظاهرة. وقوله في هذا الحديث: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، فيه أن هذا الرجل الذي هذه حاله، ما الذي كان همه في الدنيا؟ ما الذي كان همه وشغله الشاغل في الدنيا بدنه، مشتغلا بنظارة البدن، الترفه، التنعم، منشغلا بهذا عن الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه، فيأتي على هيئته يوم القيامة، يأتي على هيئته يوم القيامة، إن كان سمينا يأتي سمينا مثل هذا الرجل السمين العظيم. وهذا أمارة أنه كان مترفا في الدنيا مشغلا بالتنعم ولا همة له في الآخرة، شغله كان الدنيا. وفي الدعاء الماثور: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وبمقابله يأتي الرجل الضعيف في بنيته وهو ثقيل في الميزان أعظم ما يكون، مثل ما تقدم معنا في قصة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث: أن ذا القدر والجاه في الدنيا إذا لم يكن ذا تقوى فليس له قدر عند الله.
ذو القدر والجاه في الدنيا، الذي له قدر عند الناس وله جاه وله مكانة، إن لم يكن هذا القدر والجاه والمكانة مصحوبة بتقوى لله عز وجل فليس له قدر عند الله، فليس له قدر عند الله جل وعلا. وإن كان له قدر عند الناس، مثل الذي مر معنا في الحديث الأول لما مر رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال: هذا حري إن شفع أن يشفع، وإن خطب أن ينكح، وإن تكلم أن يسمع لكلامه. ثم جاء آخر فسأل عنه، قال: هذا حري إن نكح لا ينكح، وإن شفع لا يشفع، وإن تكلم لا يسمع له. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا خير من ملء الأرض مثل ذاك. فالحاصل أن القدر والجاه التي تكون للشخص في الدنيا، هذه إن لم تكن مصحوبة بتقوى الله جل وعلا والعمل الصالح، فإنه لن يكون له قدر عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم.
وفي الحديث الصحيح: ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
وفي الحديث الصحيح: لا، ولا ينفع ذا الجد، أي صاحب الحظ والنصيب في الدنيا، هذا هو ذا الجد، صاحب الحظ والنصيب، الذي عنده في الدنيا جاه ومكانة ورئاسة وحشم وخدم إلى غير ذلك، لا ينفعه جده، يعني نصيبه من الدنيا، منك الجد، أي لا نصيب له عند الله عز وجل إن لم يكن ماذا؟ عنده إيمان وعمل صالح. وهذا المعنى الذي في الحديث ومقرر في الآية الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن، إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فالأموال والأولاد والجاه وغير ذلك، هذه كلها لا تقرب الإنسان درجة عند الله عز وجل، وإنما الذي يقربه ماذا؟ عمله. نعم.
وفي الحديث الآخر: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
هذا فيه أن موضع نظر الرب هو القلب والعمل، هو القلب والعمل، والعمل هو ثمرة صلاح القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا ففقدها أو فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات، قال أفلا كنتم آذنتموني به؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال دلوني على قبره أو قبرها، فدلوه فصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم. متفق عليه. قوله تقم هو بفتح التاء وضم القاف أي تكنس، والقمامة الكناسة، وآذنتموني بمد الهمزة أي أعلمتموني.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة هذه المرأة أو الشاب الذي أو التي كان يقم المسجد، يقم المسجد أي يعتني بنظافة المسجد، يعتني بنظافة المسجد إذا وجد فيه قدرا أو وسخا أو يعمل على إزالته وتنظيف المسجد بقائه نظيفا معتنيا بهذا الأمر، عرف بذلك. ففقده النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عنه، والراوي شك أهو امرأة أو رجل، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا مات، قال أفلا كنتم آذنتموني به أي أخبرتموني اهتماما بأمره، اهتماما بأمره، لأن العمل الذي كان يقوم به يعده النبي صلى الله عليه وسلم عملا عظيما مجيدا كبيرا، أفلا آذنتموني به، ألا أخبرتموني بموته، يعني حتى يشهد الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال فكأنهم صغروا أمره أو أمرها، كأنهم صغروا أمره أو أمرها، ولهذا ما أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو كان الذي مات واحدا من كبار الصحابة وعلية الصحابة رضي الله عنهم لأخبروا بذلك، فكأنهم صغروا أمره. فلكن انظر ماذا قال لهم أولا، ألا آذنتموني به يعني أعلمتموني به يعني حتى أصلي معكم عليه، دلوني على قبره أو على قبرها، دلوني على قبره أو على قبرها، فذهب عليه الصلاة والسلام فصلى عليه. وهذا أخذ منه جواز ومشروعية الصلاة على الميت في قبره لمن لم يصلي عليه. مثلا لو أن شخصا مات والده وهو في بلد بعيد وجاء ولكن صلي عليه قبل أن يتمكن من الصلاة، يذهب إلى قبره، يذهب إلى قبره ويصلي، يكبر التكبيرات الأربع، يقرأ بعد الأولى الفاتحة وبعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة الدعاء للميت، ثم يكبر ويسلم، ويكون القبر أمامه إلى جهة القبلة، مثل وضع الجنازة عندما توضع أمام الإمام في الصلاة، فيصلي عليها. ولو كانوا أكثر من شخص يصلون بإمام على الجنازة. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وصلى عليها أو عليه في وهو في قبره، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها. أهلها من المراد بهم؟ كل أهلها، لا يشمل هذا المؤمن قوي الإيمان، وإنما هذا يتناول عصاة الموحدين. الظلمة هذه بسبب المعاصي، الظلمة بسبب المعاصي، ولا يتناول هذا الحديث الذي هو ظلمة على أهلها الظلمة التي في قبر الكافر هذه ظلمة أخرى أشد ولا ينفع فيها دعاء، ما يغيرها ولا يحركها دعاء، هي باقية، لأن الكافر لا تنفعه ماذا؟ شفاعة الشافعين، ما تنفعه. فقال مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم، أي دعاء لهم، ينورها لهم. إذن هذه قبور من؟ هل هي قبور أهل الإيمان الذين تمموا إيمانهم؟ لا، هذه قبورهم نور، يفسح له مثل ما جاء في الحديث في قبره وينور له فيه، يبقى في نور، ما عنده ظلمة. لكن وأيضا ليس المقصود هنا بالكافر، لأن الكافر قلبه كله ظلمة لا يغيرها شيء، ولا ينفعها دعاء داع إن دعا له، ما تنفعهم شفاعة شافع. إذن المراد بهؤلاء مملوءة ظلمة على أهلها، المراد عصاة الموحدين، المراد عصاة الموحدين. هذه الظلمة سببها ماذا؟ ظلمة الذنوب التي ارتكبوها في الدنيا، فتكون ذنوبهم ظلمة عليهم في قبورهم، وينفعهم هؤلاء الدعاء، ينفعهم هؤلاء الدعاء. ولهذا يا إخوان، من حق الموتى على إخوانهم الأحياء الدعاء لهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان من هديه، إذا وضعت بين يديه جنازة للصلاة عليها يعم في دعائه، يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا، وهو يصلي على جنازة على شخص واحد أمامه، يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، يعم. ولهذا يعتنى بهذه الدعوة في الصلاة على الجنازة، ثم يدعى بالدعوة الأخرى التي تخص الميت نفسه، إن كان واحدا أو اثنين أو ثلاثة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، إن كانوا اثنين اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما، إن كانوا جماعة اللهم اغفر لهم وارحمهم، إلى آخر الدعاء، إلى آخر الدعاء. فهم بحاجة إلى دعوات إخوانهم، ودعاءهم ينفعهم، دعاء إخوانهم لهم ينفعهم في قبورهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها. وهذا الحديث أيضا موقف لأصحاب المعاصي، أصحاب الذنوب، أن ينتبه لنفسه ولا يدخل بذنوبه هذه، لا يدخل ذنوبه هذه معه في قبره، فإن مصيبته عظيمة إن أدخل ذنوبه معه في قبره. ومن الخير له أن يترك ذنوبه وأن يتوب منها، وأن يدخل قبره نقيا من الذنوب، هذا خير له، خير له أن يهجر الذنوب وأن يتركها، وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها توبة نصوحة. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، إذا صدق مع الله في التوبة ونصح في توبته. ولهذا من الخير للمذنب العاصي أن لا يدخل نفسه في هذه الظلمة، لأنه إن دخل قبره بذنوبه دخل في هذه الظلمة، وإن جاهد نفسه وتاب من ذنوبه دخل نورا في قبره، دخل نورا في قبره، وقبرا فسيحا مضيئا بما أكرمه الله به من توبة وإصلاح للعمل. قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم. الشاهد من الحديث للترجمة هي أن هذا الرجل أو هذه المرأة صغروا شأنه، صغروا شأنه، مثل ما مر معنا المتضعف، لما سئل عن أهل الجنة قال من الضعيف؟ المتضعف، المتضعف يعني الناس يرونه ضعيف، ما يرونه ذا شأن وذا مكانة في أعين الناس، ما يرونه ذا شأن وذا مكانة. يعني إذا كان الآن هذا في زمن الصحابة رضي الله عنهم صغروا شأنه، يعني مقارنة بغيره، فقد يكون الرجل في أعين الناس صغيرا، لكن ماذا؟ عند الله عظيم. وكان أحد الصحابة كما في صحيح مسلم، الآن لا يحضرني اسمه، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أكون في أعين الناس كبيرا وعندك صغيرا، وكلام هذا معناه: اللهم إني أعوذ بك أن أكون عظيما في أعين الناس وعندك صغيرا، أي لا قدر لي ولا مكانة. فهذا مما يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: أن القبور لا ينورها إلا الأعمال الصالحة أو الشفاعة المقبولة.
نعم، هنا الآن نور القبر لا ينورها إلا العمل الصالح، إلا العمل الصالح. إذا دخل الإنسان قبره بالعمل الصالح صار عمله الصالح نورا له في قبره. ولهذا الأعمال الصالحة هي نور في الدنيا ونور أيضا في القبر، نور في الدنيا، قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور، الصلاة نور، قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وقال عن الصدقة ضياء، الصدقة ضياء، هذا في الدنيا وفي القبر وأيضا يوم القيامة. أو الشفاعة المقبولة مثل ما في الحديث قال: إن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. ففيه أن الدعاء المقصود بالصلاة الدعاء، مقصود بالصلاة الدعاء، ففيه أن الدعاء ينفع الموتى، الدعاء للموتى ينفعهم، لأن هذه شفاعة من إخوانهم لهم عند الله سبحانه وتعالى فتنفعهم. نعم.
وفيه فضل تنظيف المساجد والترغيب في شهود جنائز أهل الخير ومشروعية الصلاة على قبر الميت لمن لم يصلي عليه.
فضل تنظيف المساجد كما كان شأن هذه المرأة والرجل، والترغيب في شهود جنائز أهل الخير، يعني من تميز بخير وصلاح فيه ترغيب في شهود جنازته. أي ترغيب أعظم من قول نبينا صلى الله عليه وسلم في قصة هذا الشاب والمرأة: ألا آذنتموني، يعني أخبرتموني حتى أشهد جنازته. فهذا يفيد الترغيب في شهود جنائز أهل الخير وأهل الفضل، أهل العلم، أهل الصلاح، أهل العبادة، هذه يندب ويرغب في شهودها. ومشروعية الصلاة على قبر الميت لمن لم يصلي عليه، لمن لم يصلي عليه، إذا كان يعني فاته أن يصلي عليه، مثل ما مثلت، يعني والده مثلا أو والدته أو قريبه أو عزيز عليه، ثم كان متأخرا في سفر ولم يتمكن من الحضور حضور الجنازة، يذهب إلى قبره ويصلي عليه الصلاة المعروفة. نعم.
أرسل أحد الأخوة اسم الصحابي،
ها، عبد الله،
اسمه عتبة بن غزوان.
عتبة بن غزوان، صحيح.
عتبة قال: أعوذ بالله أن أكون عظيما في نفسي صغيرا عند الله.
نعم، اقرأها مرة ثانية، هذا في صحيح مسلم. عتبة بن غزوان يقول: أعوذ بالله أن أكون عظيما في نفسي صغيرا
عند الله.
عند الله. نعم، جزاه الله خير من بعثها. نعم.
قال المصنف رحمه الله،
وأنتم كذلك جزاكم الله خير جميعا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم.
قال رحمه الله تعالى وعنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب. هذه الكلمة رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، مدفوع بالأبواب هي مثل متضعف، ومثل فكأنهم صغروا أمرها أو أمره. مدفوع بالأبواب يعني ليس له مكانة عند الناس، ليس له مكانة عند الناس، متضعف لا مكانة له عند الناس. فيقول عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، أي من عظيم مكانته عند الله لصلاحه بينه وبين الله، وهذا الصلاح بينه وبين ربه، صلاح قلبه وزكاء نفسه واستقامته على طاعة ربه سبحانه وتعالى. فرب شخص صفته أنه أشعث، الشعث في الشعر والغبرة في البدن والثياب، أشعث أغبر. وفي حديث مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: شديد السواد الشعر، شديد بياض الثياب. فهذا أشعث، شعره فيه شعث، وأيضا جسمه عليه غبار لأنه ما عنده شيء حتى يضع زيتا على رأسه وينظف رأسه ويعتني بتلبيده ويعتني بنظافة ملابسه، ما عنده شيء، ما عنده شيء، ربما ما عنده إلا ثوب واحد، فهو فقير ما عنده شيء، مدفوع بالأبواب، لو جاء إلى مجلس أو كذا ربما رده الناس، بخلاف لو جاء شخص ذا مكانه وذا جاه يقابلونه بالترحيب ويلحون عليه في الدخول ويبالغون في ضيافته، وهذا لو جاء ردوه عند الباب. يقول: لو أقسم على الله لأبره، يعني لو حلف يمينا طمعا في شيء أن يحققه الله سبحانه وتعالى لأبر الله يمينه وحقق الذي حلف عليه، وحقق الذي حلف عليه. فهذا من مكانته ومن مكانته ومنزلته عند الله. قوله رب أشعث، ليس كل أشعث أغبر، رب أشعث أغبر، هذا يفيد أنه ليس كل أشعث أغبر، وإنما من الأشعث الأغبر الذي هو صالح، صالح مستقيم. ولهذا في الحديث الآخر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. هناك قال فأنى يستجاب له، وهنا قال ماذا؟ وهنا قال لو أقسم على الله لأبره. وكلاهما أشعث أغبر، كلاهما أشعث أغبر. هل عادت المسألة للشعث والغبر والغبار؟ لا، عادت إلى أمر آخر وهو الصلاح والاستقامة. ولهذا قال هنا رب أشعث، فالمسألة ليست عائدة للشعث والغبرة التي هو عليها، وإنما عائدة لصلاحه. ولهذا هناك أن يستجاب له استبعاد، يدعو مع أنه اجتمع فيه أسباب عديدة لإجابة الدعاء، اجتمع فيه أسباب عديدة لإجابة الدعاء، يلح يا رب يا رب، وإطالة السفر والتضرع ورثاثة الهيئة والتواضع ونحو ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب له، لأن المطعم والمشرب والمأكل والملبس حرام، فأنى يستجاب له. فإذا ليست المسألة عائدة في إجابة الدعاء إلى الشعث والغبار الذي هو عليه، وإنما عائدة للصلاح والاستقامة. والمقصد من الحديث أن في الناس، المقصد من الحديث أن في الناس من لا مكانة له عند عامة الناس ولا قدر له، لكن قدره عند الله عظيم ومنزلته عند الله عالية، حتى إنه لو أقسم على الله لأبره. وهذا أيضا فيه تنبيه للمرء ألا يحقر أحدا، قد يحقر الإنسان شخصا ويكون هذا الشخص الذي احتقره خير من ملء الأرض من هذا الذي احتقره. ولهذا مر معنا في الحديث قال: ولا يحقره ثم قال التقوى هاهنا، يشير إلى صدره 3 مرات، ثم قال بعدها بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا عجيب، أولا قال لا يحقروا، ثم قال التقوى هاهنا يشير إلى صدره، ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فوسط التقوى هاهنا بين النهي عن أن يحقر المسلم أخاه المسلم وبين شدة هذا الأمر الذي هو أن يحقر أخاه المسلم، شدته في الشر بحسب من الشر يعني يكفي من الشر. وسط بينها التقوى هاهنا، يعني انتبهوا انتبهوا، إن حدثت أحد منكم نفسه أن يحقر شخصا فلينتبه. التقوى في القلب، ما يدرك عن قلبه، انتبه. عندما تحدث المرء نفسه أن يحقر شخصا ينتبه. التقوى هاهنا، هل أنت مطلع على قلبه، حاله بينه وبين الله؟ فقد يحقر الإنسان شخصا أو أشخاصا يكونون خيرا عند الله سبحانه وتعالى منه، فلا يحقر الإنسان، لا يحقر المسلم أخاه المسلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله مدفوع بالأبواب أي أبواب الملوك والأمراء لحقارة قدره عندهم، ولو حلف يمينا بحصول أمر طمعا في كرم الله لأبره إكراما له بإجابة سؤاله وصيانته من الحنث في يمينه، كما قال أنس بن النضر: لا والله لا تكسر ثنية الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم أجمعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.
هذا الحديث فيه مثال وشاهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فهنا أنس ابن النضر لما حكم بالقصاص على الربيع أنه يقتص منها بأن تكسر ثنيتها، تكسر ثنيتها، فقال: والله لا تكسر ثنية الربيع. هل هو يعترض على القصاص وعلى حكم الله؟ لا، لكنه حلف أنها لا تكسر طمع فيما عند الله، أن يهيئ الله شيئا طمعا في شيء عند الله. لو أقسم على الله لأبره، يعني يقسم طمعا في شيء الله نعم في شيء الله يهيئه، فلا يكون القصاص. فأقسم، قال: لا والله لا تكسر ثنية الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص، السن بالسن والجروح والجروح قصاص. فقال كتاب الله القصاص. فرضي القوم، يعني رضي القوم بأن لا يكون كسر السن، تنازلوا عن حقهم. فقال النبي حينئذ: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، مثل ما أقسم أنس بن النضر رضي الله عنه، فأبر الله قسمه فلم يقع كسر لثنية الربيع رضي الله عن الصحابة أجمعين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا آمة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا آمة من دخلها النساء. متفق عليه. والجد بفتح الجيم الحظ والغنى، وقوله محبوسون أي لم يؤذن لهم بعد في دخول الجنة.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: تحت باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين، وأن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. هذا الحديث فيه أن الميزان للشخص والمكانة عند الله عز وجل ليست عائدة إلى نظارة الوجه وطول القامة وامتلاء البدن أو كثرة المال أو غير ذلك، كما في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فيأتي الرجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، يأتي الرجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، أي لا وزن له، وهذا فيه أن ميزانا ينصب يوم القيامة، وهذا الميزان لا يوزن فيه الأعمال فقط، بل يوزن فيه الأعمال والصحائف والأشخاص. ولهذا في الحديث لما كان ابن مسعود رضي الله عنه يجني من شجر الأراك فهبت ريح فكشفت عن ساقي فضحك بعض الصحابة رضي الله عنهم من حموشة ساقي، أي نحولتها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتضحكون من حموشة ساقي؟ إنها يوم القيامة في الميزان أثقل من جبل أحد. إنها يوم القيامة في الميزان أثقل من جبل أحد. إذن الشخص يوزن، الأشخاص يوزنون. وأثر الوزن ثقلا وخفة ليس عائدا إلى الجسم من حيث ضعفه وقوته. هذا رجل الآن في هذا الحديث سمين وعظيم ولا يزن يوم القيامة جناح بعوضة، وعبد الله بن مسعود ساقه نحيلة جدا، وهي في الميزان أثقل من جبل أحد، وهي في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. ففيه أن العبرة بالتقوى والعمل، في أن العبرة بالتقوى بالعمل، ليست بالصورة الظاهرة ولا الهيئة الظاهرة. وقوله في هذا الحديث: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، فيه أن هذا الرجل الذي هذه حاله، ما الذي كان همه في الدنيا؟ ما الذي كان همه وشغله الشاغل في الدنيا؟ بدنه، مشتغلا بنظارة البدن، الترفه، التنعم، منشغلا بهذا عن الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه. فيأتي على هيئته يوم القيامة، يأتي على هيئته يوم القيامة، إن كان سمينا يأتي سمينا مثل هذا الرجل السمين العظيم. وهذا أمارة أنه كان مترفا في الدنيا مشغلا بالتنعم ولا همة له في الآخرة، شغله كان الدنيا. وفي الدعاء الماثور: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وبمقابله يأتي الرجل الضعيف في بنيته وهو ثقيل في الميزان أعظم ما يكون، مثل ما تقدم معنا في قصة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث: أن ذا القدر والجاه في الدنيا إذا لم يكن ذا تقوى فليس له قدر عند الله.
ذو القدر والجاه في الدنيا، الذي له قدر عند الناس وله جاه وله مكانة، إن لم يكن هذا القدر والجاه والمكانة مصحوبة بتقوى لله عز وجل فليس له قدر عند الله، فليس له قدر عند الله جل وعلا، وإن كان له قدر عند الناس، مثل الذي مر معنا في الحديث الأول لما مر رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال: هذا حري إن شفع أن يشفع، وإن خطب أن ينكح، وإن تكلم أن يسمع لكلامه. ثم جاء آخر فسأل عنه قال هذا حري إن نكح لا ينكح وإن شفع لا يشفع وإن تكلم لا يسمع له. فقال عليه الصلاة والسلام هذا خير من ملء الأرض مثل ذاك. فالحاصل أن القدر والجاه التي تكون للشخص في الدنيا هذه إن لم تكن مصحوبة بتقوى الله جل وعلا والعمل الصالح فإنه لن يكون له قدر عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم.
وفي الحديث الصحيح ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
وفي الحديث الصحيح لا ولا ينفع ذا الجد أي صاحب الحظ والنصيب في الدنيا. هذا هو ذا الجد صاحب الحظ والنصيب الذي عنده في الدنيا جاه ومكانة ورئاسة وحشم وخدم إلى غير ذلك لا ينفعه جده يعني نصيبه من الدنيا منك الجد أي لا نصيب له عند الله عز وجل إن لم يكن ماذا عنده إيمان وعمل صالح. وهذا المعنى الذي في الحديث هو مقرر في الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فالأموال والأولاد والجاه وغير ذلك هذه كلها لا تقرب الإنسان درجة عند الله عز وجل وإنما الذي يقربه ماذا عمله. نعم.
وفي الحديث الآخر إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
هذا فيه أن موضع نظر الرب هو القلب والعمل هو القلب والعمل والعمل هو ثمرة صلاح القلب كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا ففقدها أو فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني به؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال دلوني على قبره أو قبرها فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم. متفق عليه. قوله تقم هو بفتح التاء وضم القاف أي تكنس والقمامة الكناسة وآذنتموني بمد الهمزة أي أعلمتموني.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة هذه المرأة أو الشاب الذي أو التي كان يقم المسجد أي يعتني بنظافة المسجد إذا وجد فيه قدرا أو وسخا أو يعمل على إزالته وتنظيف المسجد بقائه نظيفا معتنيا بهذا الأمر عرف بذلك. ففقده النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عنه والراوي شك أهو امرأة أو رجل فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني به أي أخبرتموني اهتماما بأمره لأن العمل الذي كان يقوم به يعده النبي صلى الله عليه وسلم عملا عظيما مجيدا كبيرا. أفلا آذنتموني به ألا أخبرتموني بموته يعني حتى يشهد الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال فكأنهم صغروا أمره أو أمرها كأنهم صغروا أمره أو أمرها، ولهذا ما أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو كان الذي مات واحدا من كبار الصحابة وعلية الصحابة رضي الله عنهم لأخبروا بذلك، فكأنهم صغروا أمره. فلكن انظر ماذا قال لهم أولا: ألا آذنتموني به، يعني أعلمتموني به، يعني حتى أصلي معكم عليه، دلوني على قبره أو على قبرها، دلوني على قبره أو على قبرها. فذهب عليه الصلاة والسلام فصلى عليه. وهذا أخذ منه جواز ومشروعية الصلاة على الميت في قبره لمن لم يصلي عليه. مثلا لو أن شخصا مات والده وهو في بلد بعيد وجاء ولكن صلي عليه قبل أن يتمكن من الصلاة، يذهب إلى قبره، يذهب إلى قبره ويصلي، يكبر التكبيرات الأربع، يقرأ بعد الأولى الفاتحة وبعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة الدعاء للميت، ثم يكبر ويسلم، ويكون القبر أمامه إلى جهة القبلة، مثل وضع الجنازة عندما توضع أمام الإمام في الصلاة، فيصلي عليها. ولو كانوا أكثر من شخص يصلون بإمام على الجنازة. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وصلى عليها أو عليه في وهو في قبره، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها. أهلها من المراد بهم؟ كل أهلها، لا يشمل هذا المؤمن قوي الإيمان، وإنما هذا يتناول عصاة الموحدين. الظلمة هذه بسبب المعاصي، الظلمة بسبب المعاصي، ولا يتناول هذا الحديث الذي هو ظلمة على أهلها إلا الظلمة التي في قبر الكافر، هذه ظلمة أخرى أشد، ولا ينفع فيها دعاء، ما يغيرها ولا يحركها دعاء، هي باقية، لأن الكافر لا تنفعه ماذا؟ شفاعة الشافعين، ما تنفعه. فقال: مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم، أي دعاء لهم، ينورها لهم. إذن هذه قبور من؟ هل هي قبور أهل الإيمان الذين تمموا إيمانهم؟ لا، هذه قبورهم نور، يفسح له مثل ما جاء في الحديث في قبره، وينور له فيه، يبقى في نور، ما عنده ظلمة. لكن وأيضا ليس المقصود هنا بالكافر، لأن الكافر قلبه كله ظلمة لا يغيرها شيء، ولا ينفعها دعاء داع إن دعا له، ما تنفعهم شفاعة شافع. إذن المراد بهؤلاء مملوءة ظلمة على أهلها، المراد عصاة الموحدين، المراد عصاة الموحدين. هذه الظلمة سببها ماذا؟ ظلمة الذنوب التي ارتكبوها في الدنيا، فتكون ذنوبهم ظلمة عليهم في قبورهم، وينفعهم هؤلاء الدعاء، ينفعهم هؤلاء الدعاء. ولهذا يا إخوان، من حق الموتى على إخوانهم الأحياء الدعاء لهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان من هديه إذا وضعت بين يديه جنازة للصلاة عليها يعم في دعائه، يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وهو يصلي على جنازة على شخص واحد أمامه، يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، يعم. ولهذا يعتنى بهذه الدعوة في الصلاة على الجنازة، ثم يدعى بالدعوة الأخرى التي تخص الميت نفسه، إن كان واحدا أو اثنين أو ثلاثة: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، إن كانوا اثنين: اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما، إن كانوا جماعة: اللهم اغفر لهم وارحمهم، إلى آخر الدعاء، إلى آخر الدعاء. فهم بحاجة إلى دعوات إخوانهم، ودعائهم ينفعهم، دعاء إخوانهم لهم ينفعهم في قبورهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها. وهذا الحديث أيضا موقظ لأصحاب المعاصي أصحاب الذنوب أن ينتبه لنفسه ولا يدخل بذنوبه هذه، لا يدخل ذنوبه هذه معه في قبره، فإن مصيبته عظيمة إن أدخل ذنوبه معه في قبره. ومن الخير له أن يترك ذنوبه وأن يتوب منها وأن يدخل قبره نقيا من الذنوب، هذا خير له، خير له أن يهجر الذنوب وأن يتركها وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها توبة نصوحة. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له إذا صدق مع الله في التوبة ونصح في توبته. ولهذا من الخير للمذنب العاصي أن لا يدخل نفسه في هذه الظلمة، لأنه إن دخل قبره بذنوبه دخل في هذه الظلمة، وإن جاهد نفسه وتاب من ذنوبه دخل نورا في قبره، دخل نورا في قبره وقبرا فسيحا مضيئا بما أكرمه الله به من توبة وإصلاح للعمل. قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم. الشاهد من الحديث للترجمة هي أن هذا الرجل أو هذه المرأة صغروا شأنه، صغروا شأنه، مثل ما مر معنا المتضعف لما سئل عن أهل الجنة قال من الضعيف المتضعف، المتضعف يعني الناس يرونه ضعيف، ما يرونه ذا شأن وذا مكانة في أعين الناس، ما يرونه ذا شأن وذا مكانة. يعني إذا كان الآن هذا في زمن الصحابة رضي الله عنهم صغروا شأنه، يعني مقارنة بغيره، مقارنة بغيره، فقد يكون الرجل في أعين الناس صغيرا لكن ماذا عند الله عظيم. وكان أحد الصحابة كما في صحيح مسلم الآن لا يحضرني اسمه كان يقول اللهم إني أعوذ بك أن أكون في أعين الناس كبيرا وعندك صغيرا، وكلام هذا معناه اللهم إني أعوذ بك أن أكون عظيما في أعين الناس وعندك صغيرا، أي لا قدر لي ولا مكانة. فهذا مما يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أن القبور لا ينورها إلا الأعمال الصالحة أو الشفاعة المقبولة.
نعم، هنا الآن نور القبر لا ينورها إلا العمل الصالح، إلا العمل الصالح، إذا دخل الإنسان قبره بالعمل الصالح صار عمله الصالح نورا له في قبره. ولهذا الأعمال الصالحة هي نور في الدنيا ونور أيضا في القبر، نور في الدنيا، قال عليه الصلاة والسلام الصلاة نور، الصلاة نور، قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وقال عن الصدقة ضياء، الصدقة ضياء، هذا في الدنيا وفي القبر وأيضا يوم القيامة. أو الشفاعة المقبولة مثل ما في الحديث قال إن الله ينورها لهم بصلاة عليهم، ففيه أن الدعاء المقصود بالصلاة الدعاء، مقصود بالصلاة الدعاء، ففيه أن الدعاء ينفع الموتى، الدعاء للموتى ينفعهم، لأن هذه شفاعة من إخوانهم لهم عند الله سبحانه وتعالى فتنفعهم. نعم.
وفيه فضل تنظيف المساجد والترغيب في شهود جنائز أهل الخير ومشروعية الصلاة على قبر الميت لمن لم يصلي عليه.
فضل تنظيف المساجد كما كان شأن هذه المرأة والرجل، والترغيب في شهود جنائز أهل الخير، يعني من تميز بخير وصلاح فيه ترغيب في شهود جنازته، أي ترغيب أعظم من قول نبينا صلى الله عليه وسلم فيها قصة هذا الشاب والمرأة: ألا آذنتموني، يعني أخبرتموني حتى أشهد جنازته. فهذا يفيد الترغيب في شهود جنائز أهل الخير وأهل الفضل، أهل العلم، أهل الصلاح، أهل العبادة، هذه يندب ويرغب في شهودها. ومشروعية الصلاة على قبر الميت لمن لم يصلي عليه، لمن لم يصلي عليه، إذا كان يعني فاته أن يصلي عليه، مثل ما مثلت يعني والده مثلا أو والدته أو قريبه أو عزيز عليه، ثم كان متأخرا في سفر ولم يتمكن من الحضور حضور الجنازة، يذهب إلى قبره ويصلي عليه الصلاة المعروفة. نعم.
أرسل أحد الأخوة اسم الصحابي،
ها، عبد الله،
اسم عتبة بن غزوان.
عتبة بن غزوان صحيح.
عتبة قال: أعوذ بالله أن أكون عظيما في نفسي صغيرا عند الله.
نعم، اقرأها مرة ثانية. هذا في صحيح مسلم، عتبة بن غزوان يقول: أعوذ بالله أن أكون عظيما في نفسي صغيرا
عند الله.
عند الله. نعم، جزاه الله خير من بعثها. نعم.
قال المصنف رحمه الله،
وأنتم كذلك جزاكم الله خير جميعا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم.
قال رحمه الله تعالى وعنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب. هذه الكلمة رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، مدفوع بالأبواب هي مثل متضعف، ومثل فكأنهم صغروا أمرها أو أمره. مدفوع بالأبواب يعني ليس له مكانة عند الناس، ليس له مكانة عند الناس، متضعف لا مكانة له عند الناس. فيقول عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، أي من عظيم مكانته عند الله لصلاحه بينه وبين الله. وهذا الصلاح بينه وبين ربه، صلاح قلبه وزكاء نفسه واستقامته على طاعة ربه سبحانه وتعالى. فرب شخص صفته أنه أشعث، الشعث في الشعر والغبرة في البدن والثياب، أشعث أغبر. وفي حديث مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: شديد السواد الشعر، شديد بياض الثياب. فهذا أشعث، شعره فيه شعث، وأيضا جسمه عليه غبار، لأنه ما عنده شيء حتى يضع زيتا على رأسه وينظف رأسه ويعتني بتلبيده ويعتني بنظافة ملابسه، ما عنده شيء، ما عنده شيء، ربما ما عنده إلا ثوب واحد، فهو فقير ما عنده شيء. مدفوع بالأبواب، لو جاء إلى مجلس أو كذا ربما رده الناس، بخلاف لو جاء شخص ذا مكانة وذا جاه يقابلونه بالترحيب ويلحون عليه في الدخول ويبالغون في ضيافته، هذا لو جاء ردوه عند الباب. يقول: لو أقسم على الله لأبره، يعني لو حلف يمينا طمعا في شيء أن يحققه الله سبحانه وتعالى، لأبر الله يمينه وحقق الذي حلف عليه، وحقق الذي حلف عليه. فهذا من مكانته ومن مكانته ومنزلته عند الله. قوله رب أشعث، ليس كل أشعث أغبر، رب أشعث أغبر، هذا يفيد أنه ليس كل أشعث أغبر، وإنما من الأشعث الأغبر الذي هو صالح، صالح مستقيم. ولهذا في الحديث الآخر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ هنا قال فأنى يستجاب له، وهنا قال ماذا؟ وهنا قال لو أقسم على الله لأبره. وكلاهما أشعث أغبر، كلاهما أشعث أغبر. هل عادت المسألة للشعث والغبر والغبار؟ لا، عادت إلى أمر آخر وهو الصلاح والاستقامة. ولهذا قال هنا رب أشعث، فالمسألة ليست عائدة للشعث والغبرة التي هو عليها، وإنما عائدة لصلاحه. ولهذا هناك أن يستجاب له استبعاد، يدعو مع أنه اجتمع فيه أسباب عديدة لإجابة الدعاء، اجتمع فيه أسباب عديدة لإجابة الدعاء، يلح يا رب يا رب، وإطالة السفر والتضرع ورثاثة الهيئة والتواضع ونحو ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب له، لأن المطعم والمشرب والمأكل والملبس حرام، فأن يستجاب له. فإذا ليست المسألة عائدة في إجابة الدعاء إلى الشعث والغبار الذي هو عليه، وإنما عائدة للصلاح والاستقامة. والمقصد من الحديث أن في الناس، المقصد من الحديث أن في الناس من لا مكانة له عند عامة الناس ولا قدر له، لكن قدره عند الله عظيم ومنزلته عند الله عالية، حتى إنه لو أقسم على الله لأبره. وهذا أيضا فيه تنبيه للمرء ألا يحقر أحدا. قد يحقر الإنسان شخصا ويكون هذا الشخص الذي احتقره خير من ملء الأرض من هذا الذي احتقره. ولهذا مر معنا في الحديث قال ولا يحقره، ولا يحقره، ثم قال التقوى هاهنا، يشير إلى صدره ثلاث مرات، ثم قال بعدها بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا عجيب، أولا قال لا يحقره، ثم قال التقوى هاهنا، يشير إلى صدره، ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فوسط التقوى هاهنا بين النهي عن أن يحقر المسلم أخاه المسلم وبين شدة هذا الأمر الذي هو أن يحقر أخاه المسلم، شدته في الشر بحسب من الشر، يعني يكفي من الشر. وسط بينها التقوى هنا، يعني انتبهوا انتبهوا، إن حدثت أحد منكم نفسه أن يحقر شخصا فلينتبه. التقوى في القلب، ما يدرك عن قلبه، انتبه عندما تحدث المرء نفسه أن يحقر شخصا ينتبه. التقوى هنا، هل أنت مطلع على قلبه حاله بينه وبين الله؟ فقد يحقر الإنسان شخصا أو أشخاصا يكونون خيرا عند الله سبحانه وتعالى منه، فلا يحقر الإنسان، لا يحقر المسلم أخاه المسلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله مدفوع بالأبواب أي أبواب الملوك والأمراء لحقارة قدره عندهم، ولو حلف يمينا بحصول أمر طمعا في كرم الله لأبره إكراما له بإجابة سؤاله وصيانته من الحنث في يمينه، كما قال أنس بن النضر لا والله لا تكسر ثنية الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، فرضي القوم أجمعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.
هذا الحديث فيه مثال وشاهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فهنا أنس ابن النضر لما حكم بالقصاص على الربيع أنه يقتص منها بأن تكسر ثنيتها، تكسر ثنيتها، فقال والله لا تكسر ثنية الربيع، هل هو يعترض على القصاص وعلى حكم الله؟ لا، لكنه حلف أنها لا تكسر طمع فيما عند الله، أن يهيئ الله شيئا طمعا في شيء عند الله. لو أقسم على الله لأبره، يعني يقسم طمعا في شيء الله نعم في شيء الله يهيئه، فلا يكون القصاص. فأقسم قال: لا والله لا تكسر ثنية الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص، السن بالسن، والجروح قصاص. فقال كتاب الله القصاص، فرضي القوم، يعني رضي القوم بأن لا يكون كسر السن، تنازلوا عن حقهم. فقال النبي حينئذ: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، مثل ما أقسم أنس بن النضر رضي الله عنه، فأبر الله قسمه، فلما يقع كسر لثنية الربيع رضي الله عن الصحابة أجمعين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا آمة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا آمة من دخلها النساء. متفق عليه. والجد بفتح الجيم الحظ والغنى، وقوله محبوسون أي لم يؤذن لهم بعد في دخول الجنة.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.